أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة بيع أم الولد، ووصلنا من الكلام إلى الاستثناءات. والاستثناء الأول كان يقول أن أم الولد تباع لو كان هناك دين في ذمة مولاها بسبب ثمن رقبتها، وهذا وضحنا. الآن وصلنا إلى عنوان آخر، فرع آخر، وهو لو كان الدين لا بسبب ثمن رقبتها، وإنما كان الدين بسبب آخر. يعني هذا المولى الذي اشترى الأمة قد سدد ثمنها، ولكن قد اقترض لسبب أو لآخر. والآن الذي اقترض منه صاحب المال، صاحب الدين، صاحب الحق، يريد أمواله، وهذا المولى لا يملك إلا هذه الأمة التي هي الآن أم ولد، فيقع عندنا تزاحم بين حق الاستيلاد المانع عن بيع أم الولد وبين من، وبين حق صاحب الدين. بس يا دين، مو الدين بسببها، وإنما الدين بسبب أنه قد اشترى طعاما أو اشترى شرابا أو اشترى منزلا أو اشترى دابة، مو بسببه. هي مو سبب، ليس ثمنها هو سبب الدين، وإنما سبب الدين هو سبب آخر. فهل تباع أم الولد بسبب دين آخر أم لا؟ ذهب الفقهاء إلى عدم الجواز. قالوا فإن بيع أم الولد مقيد فيما لو كان مولاها مدين بسبب ثمنها، أما إذا كان مدينا لا بسبب ثمنها، بل كان مدينا بسبب آخر، فهي لا علاقة لها، لا علاقة لها أن تباع من أجل أن تسدد دين آخر. لذلك قالوا لا تباع. واضح إن شاء الله. ثم وصل بالكلام إلى الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، ماذا قال؟ قال لا تباع أم الولد لتسديد دين غير دين ثمن رقبتها. قوله كقول الفقهاء، إلا فيما إذا كان الدين يستغرق التركة. بمعنى أن الدين عبارة عن 1500 دينار، عليكم السلام، وعند هذا المولى لا يملك إلا الأمة، وقد مات، فتركته هي الأمة، ما عنده غير الأمة، تركته هي الأمة. الأمة قد سعرها، الأمة سعرها 1000، معناها الدين أوسع من التركة. قال إذا كان هناك عملية استغراق فتباع، وأما إذا لم يكن هناك عملية استغراق، يعني مثلا الأمة 1000 والدين والقرض 500، قال لا تباع إلا مع الاستغراق. لذلك نرجع وراء نقرأ شوية على السريع. قال خلافا للمحكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، فجوز البيع حينئذ مع استغراق الدين، والجواز ظاهر اللمعتين وكنز العرفان والصيمري. ولعل وجه تفصيل الشيخ الطوسي رحمه الله لماذا قال تباع في دين غيرها فيما لو كان الدين مستغرقا، ولعل وجه تفصيل الشيخ رحمه الله أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق، الورثة لا يرثون مع الاستغراق. إذا كان الميراث 1000 والدين 1500 الورثة لا يرثون أبد، لا يرثون رأسا. الأموال الموجودة رأسا تتحول إلى من؟ إلى صاحب الدين. لماذا؟ لأن الدين قبل الميراث، بل الدين قبل الوصية وقبل الميراث. حق الدين إذا موجود دين وموجود استغراق، أصلا الورثة لا تصل إليهم نوبة أن يملكون شيئا. بمجرد أن يموت الأب، أن يموت المولى والدين يستغرق التركة، فإن الورثة لا يرثون شيئا. رأس الأموال تعتبر لمن؟ تعتبر لأصحاب الدين. ولعل وجه تفصيل الشيخ أن الورثة لا يرثون مع الاستغراق، فلا سبيل إلى انعتاق أم الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها. فلا سبيل إلى أن تعتق أم الولد. لماذا لا سبيل؟ لأنها ليست ملك الورثة أصلا، إنما هي رأسا أصبحت بموت مولاها أصبحت ملك من؟ أصبحت ملك أصحاب الدين. فإذا لا طريق إلى انعتاقها، إذا شو المانع أن تباع؟ إنما منعنا البيع لوجود طريق للانعتاق، فإذا ماكو طريق للانعتاق إذا تباع. وثم نقلنا عن الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب المسالك وعن نكاح المسالك أن الأقوى انتقال الترك إلى الورثة مطلقا، يعني أكو دين ماكو دين الترك إلى من تنتقل؟ إلى الورثة. بس إذا أكو دين مستغرق يمنع الورثة من التصرف بالدين. قال وإن منع من التصرف بها على تقدير استغراق الدين. زي شنو الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ فيما لو كان الدين أكثر من التركة. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول إذا كان الدين أكثر من التركة فلا سبيل لانعتاق الأمة، وبناء عليه الورثة لن يملكون الأمة ولن يتمكن ابنها أن يقوم بعتقها، بل تتحول الأمة مباشرة إلى أصحاب الدين فتباع ويوفى دينهم. وأما الشهيد الثاني رحمه الله فماذا قال؟ قال إذا كانت التركة أكثر، إذا كان الدين أكثر من التركة، فإذا مات المولى وكان الدين أكثر من التركة، التركة تتحول إلى الورثة، ولكن الورثة يمنعون من التصرف فيها. لماذا؟ لأن هناك حق لأصحاب الدين، وهذا الحق لا بد أن يحافظ عليه. فنقول للورثة تملكون الأمة ولا تملكون التصرف فيها. فإذا يملكون الأمة وابن الأمة من ضمن الورثة، إذا دخلت أمة بمن دخلت أمة؟ في ملكه، بس ما يقدر يتصرف، ولكن يستطيع أن يدفع بدل. دخلت أمه في ملكه وانعتق هذا الجزء وهو يقوم من عتقه، وبذلك سوف لن نتصرف في أموال الدين ولن ننقص من أموال الدين. مجرد بدل ما أصحاب الدين يأخذون أما يأخذون أموال، فينعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين، ويلزمه يعني ويلزم الولد أداء قيمة النصيب من ماله. هذا واضح؟ لو أعيد الفرق ما بين ما ذكره الشيخ الطوسي وبين ما ذكره الشهيد الثاني عليهما الرحمة، أعيد للمرة الأخيرة لأن راح يجي النقاش. من البداية. أول شيء القاعدة الأساسية، عليكم السلام، القاعدة الأساسية تقول أم الولد لا تباع، وإنما تباع في موارد استثناء، ومن ضمن موارد الاستثناء إذا كان المولى الذي اشترى أم الولد، يعني إذا كان المولى الذي اشترى الأمة ووطأها وأصبحت أم ولد لم يسدد الثمن، فإذا أراد أن يسدد الثمن وعجز عن ذلك جاز بيع أم الولد لتسديد ثمن رقبتها. أما إذا كان الدين لا بسبب ثمن رقبتها، يعني زيد اشترى هذه الأمة ودفع ثمنها وأصبحت أم ولد، ولكنه مطالب بدين بسبب شرائه منزل أو دابة أو طعام أو شراب أو ملابس أو نفقة واجبة، فجاء صاحب الدين قال له أعطني أموالي، قال لا أملك إلا الأمة، عليكم السلام، لا أملك إلا الأمة وهي أم ولد وأم الولد لا تباع. فالسؤال المطروح، أم الولد لا تباع إلا في دين رقبتها، هذا واضح. السؤال الآخر، هل تباع أم الولد في دين آخر غير دين الرقبة؟ ماذا ذكر الفقهاء؟ قالوا كلا، لا تباع في دين آخر، وإنما تباع في دين رقبتها فقط. ثم جاء الشيخ الطوس رحمه الله فماذا قال؟ نعم، تباع أم الولد في دين آخر لو كان الدين يستغرق التركة، يعني الدين 1500 والتركة اللي هي الأمة اللي هي أم الولد والتركة 1000 فقط. قال هنا تباع. كيف هنا تباع وعنوان أم الولد لا يباع؟ قال لماذا أم الولد لا تباع؟ لإمكانية عتقها. كيف تعتق؟ لأنها سوف تصبح في حصة الورثة، ومن جملة الورثة ابنها، والابن لا يملك الأم فتعتق. وبما أن التركة أضيق من الدين، وبما أن الدين أوسع من التركة، شو صار النتيجة؟ لا يمكن أن تعتق، لا يمكن أن يملكها ابنها، لأن الدين مقدم على ماذا؟ مقدم على الورثة. أصلا لن تنتقل هذه الأمة إلى الورثة أبدا، وإنما تنتقل مباشرة إلى أصحاب الدين، فابنها لن يملكها ولن يملك نصفها ولا ربعها ولا أي جزء منها، لأن الدين مقدم على الورثة، بل مقدم على الوصية. فإذا مات زيد وترك أمة قيمتها 1000 دينار وهو مطلوب 1500 دينار، هذه الأمة لن تدخل في ملك الورثة، رأسا سوف تذهب إلى أصحاب الدين، وبذلك لا يمكن أن تعتق عن طريق الاستيلاد. فلذلك جوز البيع بهذا الشرط، بشرط كون الدين يستغرق التركة. الشهيد الثاني رحمه الله قال لا. الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب المسالك قال لا، إذا مات زيد وترك تركة وهي عبارة عن أمة أم ولد سعرها 1000 دينار وعند ديون 1500 دينار، فإن الأمة تدخل في ملك الورثة، ولكن لا يحق لهم التصرف بها، تدخل في ملكهم تصير إلهم، بس ما يحق لهم يتصرفون، لأن أكو حق للغير وهو حق أصحاب الدين، هناك حق للغير وهو حق أصحاب الدين. يقول هل تعلمون إن قولي بأن الأمة تدخل في ملك الورثة ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها هذا يحقق تشبث في الحرية، على خلاف قول الشيخ الطوسي رحمه الله الذي يكون قوله لا يحقق أي تشبث في الحرية، لأن الشيخ الطوسي رحمه الله يقول إن الأمة تنتقل من ملكية زيد الميت إلى ملكية أصحاب الدين مباشرة، بينما أنا يعني الشهيد الثاني يتحدث يقول بينما أنا أقول إن الأمة تتحول من ملكية زيد الميت إلى ملكية الورثة ولكن لا يحق لهم التصرف، ودخول الأمة في ملكية الورثة ماذا يولد؟ الابن ملك أمه لو ما ملكها؟ ملكها، دخلت في ملكه، ملكه بس ما لحق يتصرف. احنا شو نريد من انعتاق؟ عنوان الملكية مو عنوان التصرف. فدخول الأمة في ملك الورثة وابنها من جملة الورثة فقد انعتق أو انعتق نصفها إلى الابن يرث منها النصف، أو انعتق ربعها إذا الابن ورث الربع. وأما قيمة الأمة أو نصفها أو ربعها يؤخذ منين؟ من الابن، ويعطى لمن؟ ويعطى إلى صاحب الدين. صار واضح إن شاء الله؟ فالفرق بين كلام الشيخ الطوسي رحمه الله وبين كلام الشهيد الثاني رحمه الله أن الشيخ الطوسي رحمه الله قال إن الأمة لا يمكن أن تعتق بسبب الاستيلاد، إذن تباع لفكاك الدين، بينما الشهيد الثاني رحمه الله قال الأمة يمكن أن تعتق بسبب الاستيلاد، وقيمتها التي يدفعها الولد هي التي تدفع المن، هي التي تدفع إلى أصحاب الدين. والسبب هذا أخير شيء، والسبب والعلة والسر وراء قول الشيخ الطوسي ووراء قول الشهيد الثاني هو هذا باختصار. الشيخ الطوسي يقول إذا كانت التركة أقل من الدين فلا تدخل التركة في ملك الورثة وإنما تنتقل مباشرة إلى أصحاب الدين، بينما الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال إذا كانت التركة أقل من الدين فإن التركة تدخل في ملك الورثة ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها. فأيهما الصحيح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله وربما تقليد وربما ينتصر للمبسوط على المسالك. من الذي انتصر للشيخ الطوسي على الشهيد الثاني؟ هو الشيخ أسد الله التستري رحمه الله. قال ما ذكره الشيخ أقرب للواقع وللصحة مما ذكره الشهيد الثاني بأربع أدلة. بعدين غد إن شاء الله عز وجل يأتي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ويجيب على هذه الأدلة الأربعة وينتصر للشهيد الثاني على الشيخ الطوسي. قال وربما ينتصر للمبسوط على المسالك. أولا، الوجه الأول في الانتصار بأن المستفاد مما دل على أنها تعتق من نصيب ولدها أن ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوم عليه أصلا، وإنما الكلام في باقي الحصص إذا لم يفي نصيبه من جميع التركة بقيمة أمه هل تقوم عليه أو تسعى هي في أداء قيمتها. الوجه الأول لحقانية المبسوط وعدم حقانية المسالك هو كالتالي، يقول نحن متى حكمنا بأن أم الولد لا تباع؟ متى؟ عندما علمنا بأن المولى إذا مات سوف تصبح أم الولد تركة وابنها من جملة الورثة، فتدخل أم الولد في ملكية ابنها والولد لا يملك الأم، فرأسا تنعتق. رضي الابن أو لم يرضى، هذا حكم الشارع، أمر الشارع، وهذا من ضمن أدلة أن الإنسان لا يملك ملكا حقيقيا، وإنما المالك الحقيقي هو الله عز وجل، بحيث هذه الأمة دخلت في ملك ابنها لا يستطيع أن يقوم ببيعها، وإنما تعتق رضي أو لم يرضى، قبل أو لم يقبل. إذن متى تنعتق أم الولد؟ شنو الجواب؟ إذا ملكها ابنها. هذا نفس كلام من نفس كلام الشيخ الطوسي رحمه الله، لأن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ وبما أن التركة أقل من الدين فلا يمكن لابنها أن يملكها أصلا، لأن هاي مو أموال الورثة، هاي أموال أصحاب الدين. لذلك ماذا قلنا؟ قلنا لا تنعتق، لم تتشبث بالحرية، إذن جاز بيعها. هذا الكلام الطبيعي وهو يتوافق مع المبسوط. الشهيد الثاني رحمه الله، كيف حكم بأن أم الولد تعتق مع أن التركة أقل من الدين؟ شنو الطريق الذي توصل إليه الشهيد الثاني رحمه الله لإثبات أن أم الولد تعتق مع أن التركة أقل من الدين؟ شلون تعتق؟ شلون؟ إيش قال؟ شنو جوابه؟ تقوم على ولدها، صح لو لا؟ قال الابن يملكها، بس هي بالواقع المن لأصحاب الدين، بس تدخل في ملكي بعد موت أبيه، فكيف تعتق إذا كان لا يستطيع أن يتصرف بها أي تصرف؟ قال تقوم عليه. الشيخ الطوسي قال لا تعتق لأنها لا تدخل في ملك ولدها، كلام صحيح. الشهيد الثاني قال تعتق لأنها تقوم على ولدها. الشيخ أسد الله رحمه الله قال الأصل الصحيح في عتق أم الولد هو أن تدخل في ملك ولدها، وليس الأصل الصحيح إن أم الولد تعتق لأنها تقوم على ولدها. عنوان تقوم، هذا عنوان وارد، بمن عنوان تقوم بمن وارد؟ لو دخل في ملك الولد نصف أمه، نصفه أو ربعه، فماذا قال الفقهاء؟ قال الفقهاء يعتق النصف ويقوم الباقي عليه أو تستسعى، يعتق الربع ويقوم الباقي عليه أو تستسعى. إذن عنوان يقوم، إيش وقت يجي عنوان يقوم؟ الملكية أولا، أو بعبارة أصح بعض الملكية أولا وعتق بعضها أولا ثم يأتي عنوان يقوم. عنوان يقوم لا يأتي ابتداء، وإنما يأتي بعد من؟ بعد ما يملك نصفها وينعتق نصفها ثم يقوم عليه النصف الثاني. أما أن يقوم عليه كلها، تقوم عليه ابتداء، يقول هذا لا دليل عليه، يعني هو قاعد يقول إن هذه الأمة لن تدخل في ملكي لأن الورع، لأن أصحاب الدين يطلبون الوالد، يطلبوا 1500 وهي كلها قيمة ألف، لن تدخل في ملكي ولن يعتق منها شيء ولن يقوم. الشهيد الثاني يقول لا، تدخل في ملكك ويقوم. يقول الحكم بالتقويم ابتداء لا دليل عليه، فما ذكره المبسوط أولى مما ذكره المسالي. قال بأن المستفاد مما دل على أنها تعتق من نصيب ولدها أن ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب. شلون يستحقه؟ بالميراث، من غير أن تقوم عليه أصلا، لازم يملك ويعتق ثم يقوم. وإنما الكلام في باقي الحصص، إذا مثلا ملك النصف وعتق النصف، باقي الحصة النصف الآخر، هنا يقع الكلام هل يقوم عليه أو تستسعى هي في النصف الآخر تروح تعمل من أجل أن تعتق النصف الآخر. وإنما الكلام في باقي الحصص إذا لم يفي نصيبه من جميع التركة بقيمة أمه، هل تقوم عليه أو تسعى هي في أداء قيمتها. الخلاصة شنو الخلاصة؟ عنوان التقويم متفرع منين؟ من عتق البعض، وليس عنوان التقويم يأتي ابتداء. هذا الوجه الأول في رد المسالك. وثانيا بأن النصيب إذا نسب إلى الورثة فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل كالكفن. الكفن يخرج من الأصيل، الوصية تخرج من الأصيل، الدين يخرج من الأصيل، والمقصود منه النصيب المستقر الثابت لا النصيب الذي يحكم بتملك الوارث له تفصيا من لزوم بقاء الملك بلا مالك. نرجع من البداية، نقاشنا بين الشيخ الطوسي وبين الشهيد الثاني. الشيخ الطوسي يقول إذا كانت التركة أقل من الدين فالتركة بأجمعها تتحول إلى أصحاب الدين ولا تصل النوبة إلى أن يملك الورثة شيء، لأن الدين مقدم على الوصية والدين مقدم على حق الورثة، هذا واضح. وبناء عليه بأن الأمة أم الولد لم تتشبث بالحرية، الأمة أم الولد تباع من أجل سداد الدين الذي هو أكثر من قيمتها. أما الشهيد الثاني رحمه الله قال بأن هذه الأمة أم الولد تدخل في ملك الورثة ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها، وبذلك تشبثت بالحرية فيما لو ملكها ابنها تنعتق وابنها هو اللي يدفع شنو؟ هو اللي يدفع قيمتها تقوم عليه. الشيخ أسد الله التستري رحمه الله قال أنا عندي كلام، نحن عندما نقول هذه الأمة تعتق من نصيب ولدها متى؟ إذا حصلت الملكية المستقرة، يعني مات زيد وعنده أمة وعنده ابنها، هذه الأمة بموت زيد تنتقل إلى ابنها ملك مستقر، وبما أنها أم وهو ابن تنعتق ملك مستقر. يقول هو هذا المقصود من انعتاق أم الولد من نصيب ولدها، يعني حدوث ملك مستقر. واضح؟ جيد. يقول أما إذا كان الدين أكثر من التركة، إذا كان الدين أكثر من التركة التركة 1000 والدين 1500، وبنينا على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله. إيش قال الشهيد الثاني؟ بأن هذه الأمة تدخل في ملك الورثة ولكن لا يحق لهم التصرف لأن هناك حق أصحاب الدين مقدم على حقهم. قال ما يخالف، نقول بما يقول. نسأل سؤال، نسأل الشهيد الثاني رحمه الله، نقول له هذا الملك مستقر أو غير مستقر؟ قال غير مستقر، هذا الملك ليس مستقرا. نقول له إذا كان هذا الملك ليس مستقرا إذن يستحيل أن يولد عتق. إن الملك الذي يولد عتق هو الملك المستقر وليس الملك غير المستقر. وأنت بشهادتك بأن الورثة يملكون الأمن ولكن لا يحق لهم أن يتصرفوا بها. نسألك سؤال، إذن لماذا هذا اللف والدوران؟ ليش الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال إذا كانت التركة أقل من الدين، وكانت التركة 1000 دينار والدين 1500 دينار، والتركة عبارة عن أمة فقط، أم ولد، رأسا بمجرد أن يموت المولى تتحول أم الولد إلى من تتحول؟ إلى أصحاب الدين. وأنت شهيد الثاني، وأنت تقول بأن الأمة إذا كانت 1000 والدين 1500 ومات المولى تتحول الأمة إلى الورثة بس لا يحق لهم أن يتصرفوا، إلى أن يعيدوا حساباتهم وينطوها إلى أصحاب الدين تنباع. وهو بنى على جواز البيع وأنت بنيت على جواز العتق، صح لو لا؟ شيخ الطوسي بنى على جواز البيع بلا معارض، وأنت شهيد الثاني بنى على جواز العتق. هذا اللف والدوران ليش حليمة؟ ليش خليتها تدخل في ملك الورثة دون تصرف وأنت تشهد بأنه ملك غير مستقر؟ تدري شنو الجواب؟ عندنا إحنا ذكرنا هذا المعنى فيما سبق، عندنا إشكالية أن يقع ملك بلا مالك. ملك بلا مالك ما يصير، كل شيء مملوك لابد أن يكون له ماذا؟ مالك. فنحن إذا قلنا بما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله بأن زيد المولى إذا مات وعند أمة بقيمة 1000 دينار وعند ناس يطلبوه دين 1500 دينار، قال تنتقل الأمة من الميت بموته لمن تروح؟ إلى أصحاب الدين. يجوز أصحاب الدين بعيدين لا يعلمون بموته، احتمال بعضهم يريد يتنازل عن الدين، احتمال بعضهم أبرأ الذمة، احتمال البعض لا يريد الأمة يريد المال، احتمال البعض الآخر، يعني ذولا مو كلهم يطلبوا سوى، واحد يطلب مثلا 500، واحد يطلب 200، واحد يطلب مثلا 300 مو سوى، فهاي الأمة يراد لها بيع يعني أن تقوم وتباع بعدين توزع الأموال عليهم على أصحاب الدين. فش راح يصير عندنا إشكالية من موت زيد إلى أن تقسم عليهم حصصهم بالحصص بالنسبة، راح تبقى الأمة بلا مالك، واضح؟ من موت زيد إلى أن تقوم وتباع ونعطيهم نعطيهم حصصهم بالنسبة، يعني اللي طلب 15 نعطيه بس 10، صح لو لا؟ هذا المسألة تقسيم الدين عند الاستقراض وضحناه، تعطى أموالهم بالنسبة لمن يقبضون يا الله يملكون. معناها الأمة من موت زيد إلى أن تصل أموال أصحاب الدين إلى أيديهم تبقى بلا مالك، وهذا غير مقبول فقهيا. لذلك الشهيد الثاني رحمه الله راد يشرد من هذا الإشكال، قال هذه الأمة تذهب إلى ملك الورثة ولكن ملك غير مستقر، ولكن هذا الملك مقيد بأن لا يتصرفوا بها إلى حين أن تقوم وتباع ونشوف الثمن مالتها يقسم على أصحاب الدين بالحصاص بالنسبة. رجع الشيخ أسد الله التستري رحمه الله قال له كلامك لطيف ومنطقي ولكن لا يحقق تشبث بالحرية. فإنك تشهد، لاحظ، فإنك تشهد إن الملك ليس مستقر وبعد ماذا يشهد؟ وتشهد أنك صرت إليه خوفا من إشكال ملك بلا مالك، ولولا إشكال ملك بلا مالك لما قلت به عليكم السلام، واضح لو لا؟ أنت قاعد تشهد بأنك بنيت على هذا المبنى من أجل من؟ من أجل كون هناك ملك غير مستقر مشروط بعدم التصرف. أضف إلى ذلك بأنك صرت إليه كي لا تقع في إشكالية ملك بلا مالك. وهذا كله لا يحقق إن هذه أم ولد لا تباع بها. لذلك قال بأن النصيب إذا نسب إلى الوارث، يعني عندما نقول هذا نصيب الوارث، فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين. الدين أولا، واللي يزود شنو اللي يزود؟ اللي يزود للورثة يملكونه ملك المستقر طبيعيا. أما إذا أكو استغراق، هم أكو ملك مستقر؟ ما أكو ملك مستقر. شلون؟ إيه؟ قلت لك على مود إشكالية الملك الذي يعني ملك بلا مالك، نفس الإشكالية. بأن النصيب إذا نسب إلى الوارث فلا يراد منه إلا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين وسائر ما يخرج من الأصل، والمقصود منه النصيب المستقر الثابت. يا بهذه الأمة ألف، وناس يطلبوني 200، إيش قد بقى من عدها؟ 800 المن يروح للورثة؟ ملك ثابت لو مو ملك ثابت؟ ملك ثابت، ما حد ما يوازيهم عليه. لن نصيب الذي يحكم بتملك الوارث له. ليش حكمنا بأن هذا النصيب الورثة ملكه؟ يا نصيب الأمة ألف والدين 1500، وقال الشهيد الثاني رحمه الله إن الورثة يملكون الأمة. لماذا؟ تفصيا، يعني تخلصا من لزوم بقاء الملك بلا مالك. لأننا إذا قلنا الملك خرج عن الميت ولم يدخل في ملك أصحاب الدين، لأن أصحاب الدين بعدهم ما قبضوا شيء، راح يصير ملك بلا مالك. خوفا من هذا الإشكال تحول الشهيد الثاني رحمه الله إلى ما ذكرناه، يقول له فهذا الذي ذكرته هذا تفصيا وخوفا وليس ملكا مستقرا، فلا يحقق عنوان ماذا؟ عنوان العتيق، أو عنوان اللي عبر عنه شنو؟ عبر عنه بأنها تقوم على ولدها. كلا. هذا الثاني. ثالثا، إنما ادعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك مما لم ينص عليه الأصحاب. يقول الشهيد الثاني رحمه الله ذكر مسألة لم يذكرها غيره، قد تكون غير مقبولة فقهيا لعدم وجود دليل أو قائل. شنو هي المسألة؟ بأن أم الولد، المسألة الأصلية الطبيعية، شنو المسألة الأصلية الطبيعية؟ إذا مات المولى وانتقلت أم الولد إلى الورثة، وابنها من جملة الورثة، وملكها أو ملك بعضها ملكا مستقرا، تنعتق. هذا الأمر الطبيعي، صح لو لا؟ الشهيد الثاني رحمه الله ماذا يدعي؟ يقول يجب أن تنعتق حتى لو كانت لن تدخل في ملك ولدها. ليش لن تدخل؟ لأن المولى مطلوب 1500 وهي الأمة كلها بألف. إذا لن تدخل في ملك ولدها، لأن الابن لن يرث من أبيه شيء، كل شيء ما راح يرث من عدة، لأن الأب هو مطلوب بما هو أكثر من قيمة الأمة. إذا لن تدخل في ملك ولدها، مع ذلك الشهيد الثاني رحمه الله شو يقول؟ تنعتق أو لا تنعتق؟ تنعتق تحت يا عنوان تقوم عليه. قال بأي دليل؟ بأي دليل تقوم عليه؟ إنما الأدلة تدل على أنه لو ملك الإبن أمه اتفاقا تنعتق عليه، صح لو لا؟ أما أنه تقوم عليه هي لن تدخل في ملكه، نقول له غصبا ما عليك الآن تقوم عليك وتعتق، وإنت تدفع الدين. لمن تدفع الدين؟ بما يساوي قيمته. أنت تدفع الدين لأصحاب الدين. يقول هذا بلا دليل. قال إنما ادعاه الشهيد الثاني رحمه الله من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك غير مستقر مما لم ينص عليه الأصحاب ولا دل عليه دليل معتبر. يقول هذا لا الأصحاب أفتوا به ولا يوجد هناك دليل معتبر، يعني هذا حكم بلا دليل. زين يقولوا مو أكو لعله أكو بعض الأخبار وبعض الكلمات قد تدل على ذلك. قال وما يوهمه الأخبار، وكلام الأصحاب من إطلاق الملك من يا باب، هذا ملك بس ملك في الجملة، هذا الملك وإن كان في الجملة ما يحقق عتيق. قال فالظاهر أن المراد به غير هذا القسم. يقول لا، هذا القسم أحصل، هذا مو ملك، هذا هذا عملية أن تقوم الأمة على ولدها مع أن ولدها لم يملك منها شيئا ولن يملك منها شيئا، ولذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه بناء على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه. يقول أضرب لك مثال، إذا واحد قال أوقفت هذا العبد على هذا الإنسان وقفا مؤبدا من أجل أن يخدمه، نظرا إلى كونه مثلا ممن يستحق ذلك، يقول إذا بنينا على صحة هذا الوقف فيما لو كان أحدهما ابن الآخر، يقول لا ينعتق. ليش ما ينعتق؟ يقول لأن العين الموقوفة تدخل في تدخل بمن؟ تدخل في ملك الموقوف عليهم، بس ملك خاص، صح لو لا؟ ملك خاص بحيث ينتفعون ولا يبيعون. لمن أجي أقول أوقفت هذه الدار على طلبة العلم، طلبة العلم يسكنون في الدار، بس يقدرون يبيعون الدار؟ ما يقدرون يبيعون، بس يملكون، فإن الموقوف عليه يملك العين الموقوفة، بس ملك خاص ليس ملكا طلقا، ملك مقيد بقيود. فإذا قلت أوقفت هذا على هذا يخدم ما دام حيا ينتفع به ولكن لا يستطيع أن يقوم ببيعه أو عتقه حتى لو كان أحدهما ابن الآخر، يقول نحن ما نحن فيه نفس الحالة. نجي للشهيد الثاني رحمه الله، نقول عندما مات زيد وترك أمة وقيمتها ألف وهو مطلوب 1500، الأمة المن صارت ملك من؟ إيش قال الشهيد الثاني؟ ملك من الأمة؟ قال ملك الورثة. قلنا أحسنت، ملك الورثة، هل يستطيعون أن يتصرفون؟ إيش قال؟ لا يستطيعون، عليكم السلام، لا يستطيعون أن يتصرفون. قلت له يعني مثل ملكية الموقوف عليه للعين الموقوفة، يملك ولا يتصرف. التقويم شو تسميه؟ التقويم متصرف، هذا تصرف. فإذا قولك لا دليل عليه ولم يقل به أحد، والملكية الواردة في كلامك ليست هي الملكية الطبيعية المطلقة، وإنما هي ملكية مقيدة مثل ملكية الموقوف عليه للعين الموقوفة. هذا الرد الثالث، واضح إن شاء الله. الرد الرابع والأخير، قال ورابعا أنه يلزم على كلامه، على كلام الشهيد الثاني رحمه الله، أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة بأجمعها ما يساوي قيمة أمه تقوم عليه. الشهيد الثاني قال، قال إذا مات زيد وترك أمة وهي أم ولد وقيمتها 1000 وهو مطالب بدين 1500، فإن الأمة تتحول إلى الورثة، يملكونها ولكن لا يستطيعون أن يتصرفوا، ومن ضمنهم من ومن ضمنهم ابنها، فإذا دخلت في ملك ولدها كلها، كلها دخلت في ملك ولدها، يعني لو فرضنا أن الابن هو شنو؟ هو الوريث الوحيد، يقول تقوم عليه. هاي عبارته، قال ما يساوي قيمة أمه تقوم عليه سواء كان هناك دين مستغرق. شنو دين مستغرق؟ يعني الأم 1000 والدين 1500، أم لا، أم لم يكن الدين مستغرق. يعني عبارة الشهيد الثاني رحمه الله أوسع من ذلك، يعني الأم 500 والدين 200 مثلا، وسواء كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا. ورما طلعنا الديون، بقى يملك الأمة كاملة أو يملك البعض. وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها، نصيبه من أصل التركة نصفه أو ثلثه أو غير ذلك، فإنه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان، ويسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت، وإن بل إن كان له نصيب، ويطلب الباقي. يعني شو يريد يقول؟ تقوم هذه الأمة على ولدها في أي صورة من الصور وفي أي حالة من الحالات، سواء كان الدين مستغرق أو غير مستغرق، سواء كان يملكها كاملة أو نصفها أو ثلثها، سواء بقي للديان منه وراء ما خذاها وعتقها، سواء بقي للديان في ذمتي شيء قليل أو كثير. يقول مطلقا عد عنوان تقوم، ماك عنوان تقوم، عد عنوان مطلق. يعني كأنما يريد أن يقول إن هذه الأمة تشبثت بالحرية في أكثر من سبب، مو بس إذا ملكها بلا دين، لا حتى إذا ملكها مع دين يجبر ويؤمر بأن يقوم هذه الأمة. وهذا مما لا يقوله أحد من الأصحاب، وينبغي القطع ببطلانه. لأن عنوان التقويم وين ذكره الفقهاء؟ عنوان التقويم متى ذكره الفقهاء؟ الفقهاء ذكروا عنوان التقويم إذا كانت حصته ورا ما قسمنا على الورثة حصته نصفه، نقول له يقوم عليك النصف الآخر. وبعض الفقهاء قالوا لا يقوم عليه النصف الآخر، وإنما ماذا نصنع؟ ماذا هي تستسعى مسألة التقويم الثابتة فقهيا؟ ترى في مورد ضيق ضيق ضيق، مسألة التقويم ثابتة في مورد ضيق. وأما الشهيد الثاني رحمه الله كأنما يريد أن يذكرها بأنها جدا عامة وجدا واسعة، كل ما يعني كأنما هكذا يقول كل ما كان التقويم ممكنا فهو واجب، كل ما كان التقويم ممكن فهو واجب. الشيخ أسد الله رحمه الله يقول له واجب بأي دليل؟ جميع الفقهاء عندما يذكرون عنوان التقويم يذكرونه في دائرة ضيقة. هذه أربع أدلة ذكرها الشيخ أسد الله التستري رحمه الله ردا على الشهيد الثاني في المسالك وتأييدا للشيخ الطوسي في المبسوط. غد إن شاء الله عز وجل نكررهن لأن نحتاج علما إلى الردود عليهن. فإن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال ويمكن دفع الأول، راح يبدي بعد يدفع الرد الأول والرد الثاني والثالث والرابع، هذا ما نذكره غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.